بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
نعود يا إخواننا جزاكم الله خيرا إلى سؤال السلام. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب فحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وإسناد البخاري قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى. محمد بن المثنى معروف أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحمر إمام في الجرح والتعديل. وكان إذا رؤيا يقال نجار، فإذا جلس وأخذ في الحديث وبيان جرح التعديل عرف له ذلك. وكان ينتقد على شعبة فأقول له: شعبة، ومن يطيق نقدك يا أحول؟ كان بينهم شيء من الدلال. ويحيى بن سعيد من تلاميذ شعبة، وأحيانا ينتخب من حديث شعبة وأحيانا ينتقد على شعبة، فشعبة يقول له: ومن يطيق نقدك يا أحول؟ لدقة نقده ومعرفته بهذا العلم. عن هشام وهو ابن عروة ابن الزبير من الفقهاء، وهشام شيخ الإسلام، قال: حدثتني فاطمة بنت المنذر زوجة عن أسماء، وهو حديث أسماء هذا الذي بين أيدينا، بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أن النبي، معروف أن أسماء وأبوها وجدها وابنها صحابي، زوجها كذلك صحابي، أختها عائشة أم المؤمنين. وسيأتي معنا في الشرح أنها عمرت ظهرا، عاشت 100 سنة رحمه الله ورضي الله عنه، وماتت بعد موت ومقتل ابنها عبد الله، وبعد نزول من فوق الخشب التي صلب عليها صلبه الحجاج بن يوسف تقر الأمير الجاهل. وحدثت بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في دم الحيض. فلما ترجع للأصول تعلم أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ثوب يناله دم الحيض، منهم من قال أسماء هي السائلة وأبهمت نفسها، ومنهم من قال غير ذلك، وهذا لا يعنينا كثيرا. وهل هذا نسميه من المبهمات أو الإبهام؟ أنا لا أقصد هذا. في إبهام في الإسناد جزاكم الله خيرا، وفي إبهام في المتن. الذي يضرنا الإبهام في الإسناد طالما دون الصحابي معنا، لكن هذا إبهام في المتن. من السائل؟ ما صحابي الحديث أسماء رضي الله عنه، لكن هناك من ألف في مبهمات المتن
في قول المسند.
العلماء اعتنوا بهذا الباب، منهم الحافظ ابن حجر، ولذلك في ذات مرة كان الحافظ ابن حجر مرة بذكر ملك كتب شيئا قاله بعض من صلى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بالأذكار، فابتدرها ملك، يقول فاجتهدت لأقف على اسم هذا الملك فلم أجده. ذي من إيه؟ من يعني من نشاط وهمة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يبحث يدقق، لأنه كانت مكتبته كبيرة للغاية. يعني احنا الأيام هذه رغم انتشار المطبوعات واليقظة الطباعية والنهضة العظيمة في هذا الباب، لا تبلغ المكتبة التي بين أيدينا مبلغ التي كانت عند ابن حجر، وكان الكتب مخطوطة، يعني عيناه تمال ونتكلم في النظر فيه. اليوم احنا لو اتينا كتاب مخطوط نقعد ننظر فيه، الله اعلم هنعمل ايه، سنخبط خبط عشوائي، الا ان تكون معنا عده نسخ ويحتاج الى رجل خبير في معرفه الخطوط، وهل هذا الخط كوفي او خط مغربي او خط باريسي او الى اخره. سبحان الله كانوا يتعبون. فلو وكل الامر الينا، الله المستعان، لرأيت الضعف ورأيت التقهقر والقصور. لكن هؤلاء أئمة أهل همم، يقول اجتهدت لأعرف اسم هذا الملك ما وجدت. كذلك هنا اجتهد الشراح لمعرفة من السائلة، فاختلف هو الطرف، منهم من قال هي أسماء أمامت نفسها، ومنهم من قال لا هي غير أسماء. على كل حال الأمر سهل. المهم جاءت المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب يناله دم الحيض، لأن دم الحيض بالاتفاق نجس، فكيف يطهر؟ ومعلوم أن دم الحيض دم طبيعي كتبه الله عز وجل على بنات آدم منذ خلقنا، يظهر عند بلوغ المرء أو قرب البلوغ، دم يخرج لغير علة ولغير مرء ولغير آف. معنى يا إخوان تعتاده المرء، أسود قاتل يعرف، إما يعرف من العرض رائحة، وإما يعرف أي يميز. على كل حال دم بخلاف الدم الذي يخرج من الجروح، بخلاف دم الاستحاضة الذي يخرج من المرأة. دم الاستحاضة الذي يخرج من المرأة دم يخرج لعلة، لمرض، لآف، نزيف له علاج ودواء. وأيضا دم الاستحاضة نجس، لكن أشد منه دم الحيض. لكن في دم الحيض جاء التشديد في تطهيره كما ستقرؤون في هذا الحديث وبيان هذا الشرح، بخلاف الدم الآخر. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض لما سألته المرأة يصيب الثوب، وهذا يدل لك أنهم كانوا أهل بصار، لم يكن عندهم من الملابس الكثير، إنما لعله ثوب واحد عند المرأة. فجاءت مرأة فازعة تسأل ماذا أفعل، إنها تحتاج أن تصلي فيه. قال تحته. قال والحت هو الفرك والقشر، تفركه وتقشره حتى تزيل عينه. تحته. قال ثم تقرصه بالماء. والقرص والدلك، الدلك بأضراب الأصابع مع الماء، مع صب الماء على هذا الموضع من الثوب، ثم تقرصه بالماء البقل المصاحبة والمقاربة، الباء للمصحف المقرب، تقرصها بأطراف أصابعك تدلكه حتى يتحلل فيخرج من الموضع الذي تشرب منه الثوب، ثم تنضحها تغسله. انظر كم تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تنضحه، وكلمة تنضحه من قائل من العلماء المراد الرش، ومن قائل مراد الغسل، ولا شك أن الغسل هو الصحيح، وهو قول الإمام الخطابي رحمه الله لما ورد في حديث عائشة عند البخاري، كانت إحدانا طحين ثم تقترص الدم، تقترص الدم بأطراف الأصابع من ثوبها عند طهرها فتغسله، يعني ما أصاب الثوب تقترصه ومعه الماء، وأيضا تغسله تصب عليه الماء حتى يتقاطر وحتى يعصر، وهذا في صحيح البخاري. وفي أحاديث في الباب أحاديث كثيرة تدل على نفس المعنى، وقريب من هذا المعنى في كيفية التطهير سيأتي ذكرها في الشرح إن شاء الله. قال ثم تصلي فيه، في بيان أن تطهير الثوب شرط لصحة الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم بهذه الأوامر أمره بالحدث، ثم بأن يغسل ثم ينضح عليه الماء، بعد هذا قال ثم تصلي فيه، وثم هنا تفيد الترتيب، يعني لا تصلي فيه وهي على هذه الحالة ثم تفعل بها كذا، لا، أول شيء المراحل الأولى التطهير، وبعد إذا تطهر ونظف صلت فيه، هذا هو الترتيب. وإلا أحيانا تأتي ثم على غير بابها، هل تأتي على غير بابها كما قال القائل إن من ساد ثم ساد أبوه، إن من ساد ثم ساد أبوه، طب أبوه يسود أول، ثم ساد قبل ذلك جده، ثم جده يسود أول، لكن هنا ثم ليست على بابها، إذا تخرج ثم على أصلها عن أصلها بدليل وقرين، بدليل وقرين، وإلى الأصل جاء عمرو ثم بكر، إذا عمرو الأول ثم بكر، جاء زيد ثم سعد، الأصل أن زيد الأول. قال ثم تصلي فيه، روى البخاري ومسلم. الإمام الصنعاني ما اسمه يا إخواننا؟ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله على اسم الإمام بخاري، وكنيته كنية الإمام بخاري، محمد بن إسماعيل الصنعاني، وذاك محمد بن إسماعيل بخاري، أبو عبد الله كنية الصنعاني، وأبو عبد الله كنية الإمام بخاري. إذن عند أخينا أبي ياسمين الشافعي ما كنيته؟
أبو عبد الله.
سند ومالك وأحمد وسفيان الثوري والبخاري وابن ماجه أحسن، والصنعاني وأبو حنيفة،
أبو حنيفة
ما حدش يجيب إلا هو،
أبو حنيفة
أبو حنيفة وأبو حنيفة من غد النصر،
لا
من بغداد زيك الله، طيب من الكوف وبلاد العراق، بارك الله فيك. قال عن أسماء في الشرح، يا أخوة نعود إلى الشرح، عن أسماء بفتح الهمزة وسين مهمل، وأسماء يصلح اسما لذكر واسما لأنثى. اليوم تعرف الناس أنه صار للإناث، أما في الزمان الأول كان للذكور والإناث. قال بفتح الهمزة وسين مهمل، فميم ها عندكم ما فميم، فهمزة الممدود، أحسن، بنت أبي بكر أو بنت أبي بكر، وهي أم عبد الله بن الزبير، أسلمت بمكة القديمة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ولا شك أن بيعة النساء تكون باللسان بالقول ليست بالأكف والمصافحة. قال وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام وهي أكبر من عائشة، رضي الله عنها بعشر سنين وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر، ولها من العمر 100 سنة عاش الدهر، وذلك 73. قالوا شهدت اليرموك مع زوجها، كانت تخرج رضي الله عنها في غزوات لمداواه الجرحى وسقيا الظمأ والمعاونة، ولم تسقط لها سن، ما شاء الله سن واحدة ما سقط لها، هذه البركة عظيمة. سألوا الله عز وجل أن نكون كذلك، نحن شباب وانظروا ما أضعفنا. تجد الشاب اليوم عنده 20 سنة وظهره يعني عنده إما غضروف إما كذا إما كذا، مش قادر يمشي، المفاصل الركب إلى آخره، وعمره 20 سنة. كيف لو بلغ 30 سنة؟ كيف لو بلغ 40؟ سأل الدكتور وليد كدونا يعرفكم هذا. الله المستعان. طيب أنتم، أنا حكيت لكم قصة السويد، إيش معرور بن السويد، ها بلغ 120 سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء ولا في رأسه، المعرور بن سويد. نعم، وهذا أيضا محب الدين الطبري، بلغ أظن ما يزيد عن 90 سنة، وكان يحدث الناس في المجالس، حدثنا وأخبرنا ولم يتغير له عقل، وكان ربما قفز من فوق السفينة على البر. قال له رجل تفعل هذا وأنت في هذا السن؟ قال حفظناها في الصغر وحفظها الله علينا بالكبر. قال ولا تغير له عقل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. نعم، وكان يستعيذ بالله من الجنون تغير العقل، صلى الله أن يحفظ علينا عقولنا. قال ولا تغير له عقل، وكان تلقب بذات النطاقين لأنها شقت نطاقها وجعلته نصفين، شقا للقربة وشقا للصفرة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قد عميت قد أضرت رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته بالفتح للمثنى الفوقية وضم الحاء المهملة وتشديد المثنى الفوقية أي تحكه وتقشره، والمراد بذلك إزالة عينه، ثم تكرسه بالماء أي الثوب، وهو بفتح المثنى الفوقي، المثنى الفوقي يعني ايه؟ التاء، وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين. أما قال مهملتين احترازا من ايه؟ من الزاي، ها؟ والضاد أي تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعه يتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه. مبالغة في تطهير هذا الثوب من دم الحيض، ثم تنضحه بفتح الضاد المهمل. عندكم المعجمة أولى في النسخ اللي فيها المهمل تبدل يا أخو، عندي المهمل عنه. عندكم نسخ يا أخوان المعجمة؟ جميل. أي تغسله بالماء ثم تصلي فيه، متفق عليه. وروى ابن ماجه بلفظ اترصيه بالماء واغسليه، ولابن أبي شيبة مبن أبي شيبة صاحب المصنف عبد الله بن محمد العبسي الكفر بلفظ اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه. اشترط النبي عليه الصلاة والسلام لكي تصلي بهذا الثوب أن تطهره بهذه الطرق التي في الحديث. قال وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أسدية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه عندكم بماذا؟ بالصلاة. يعني الحافظ اللي هو الإمام السمعاني رحمه الله يرجح لها بالصلاة، مع إن في أصول كثيرة بالضبط. يقول بصلع، هنا خلينا نقرأ وننظر ماذا سيقول. بصلع، اللام هنا تفتح وأحيانا تخفى تسكر. قال وصريف ما يوصيف. قال ابن القطان أبو الحسن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام إسناده في غاية الصح ولا أعلم له علة. هذا كلام الحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث. وقوله بصلع بصاد مهملة مفتوحة فلام ساكنة، إما أن تفتح اللام صلع وإما بتسكين صلع. وعين مهملة الحجر، يعني شيء من الحجارة رقيق. والحديث دليل على نجاسة دم الحي. الإمام ابن دقيق العيد يقول أمر الصاد هنا بالصلع وبالصلع وهم من الرواد، الصواب أنها بالضاد. على كل حال أكثر الأصول بالضاد بضلع، والمراد عود من الخشب، عود من أعواد الشجر. وأصل هذا تشبيها بضلع الإنسان، ضلع الحيوان، معنى يقول بضلع. وحيانا لم تسكر إما بفتح اللام وإما تسكين اللام. فابن دقيق العيد يقول هذه وهم من بعض الرواة. قال والحديث، يقول الإمام الصنعاني في فقه الحديث والاستنباط منه، قال والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، وهذا بالاتفاق والإجماع. والصواب يا إخواننا نجاسة الدماء مطلقا، نجاسة الدماء مطلقا، لكن دم الحيض يشتوي فيه كثيره وقليله، لا يعفى عن يسيره ولا قليله، لا يعفى عن قليله ويسيره، إنما يعامل هذا وهذا سواء في كيفية التطهير. لأن هذا الحديث يدل أن هذا الدم دم يسير جدا، يسير في الثوب، دم قليل أيضا يطهر. وقد حكى الإجماع الإمام أحمد بن حنبل على نجاسة الدم مطلقا، ونقله ابن القيم وكذلك ابن تيمية وكذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وكذا ابن العربي المالكي والزركشي والإمام النووي والحافظ ابن حجر وجماعة. فالصواب أن الدم مطلقا نجس، ومنه دم الحيض أشد نجاسة، ويطهر كثيره وقليل، ولا يعفى عن يسير، وهذا هو الصواب. وأي حديث قد يتوهم منه طهارة الدم أي سوى دم الحيض أو سوى دم يخرج من أحد السبيلين يمكن تأويله، أو يكون ضعيفا إن كان صحيحا وأمكن تأويله، وإلا كان من قسم الضعيف. فالأحاديث التي استدل بها من ذهب إلى طهارة الدم، دم الجروح وما إلى ذلك أو الدم المسفوح، منها طائفة أحاديث ضعيفة، لا سيما حديث قصة ذات الرقاع وقيام الصحابي يحرس لهم ويطلع لهم الليل ويحرس، فجاء أحد المشركين فرموا بسهم، ثم بالسهم الثاني، ثم بالسهم الثالث، وهو مستمر في صلاة. هذا الحديث في ضعف من ناحية الإسنادية، وبقية أحاديث بهذا يمكن تأويلها إذا كانت صحيحة، لأن الإجماع إذا تيقن منه فلا يجوز مخالفته، لا تجوز مخالفته. ولا شك أن للإجماع مستندا، علمنا أو جهلنا. وقد تكلمنا على هذا من قبل وليس هذا محل بسط المسألة. قال والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحث والقرص والنضح لإذهاب أثره، وظاهره أنه لا يجب غير ذلك، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وإن بقي من العين بطن، يعني إن بقي من العين مثلا لون، مثلا بطيء ذهبت العين وبقي شيء من اللون لا يضر، كما سيأتي في الحديث الذي يلي، أو بقي شيء من الريح لا يضر، لأن النجاسة هذه لها جرم ولها لون ولها طعم ولا ريح، معني صح؟ فإن ذهبت عين النجاسة بقي شيء من اللون، بقي شيء من الريح يعفى عنه، كما سيأتي في حديث أبي هريرة في حديث خولة التي سألت النبي، خولة بنت يسار سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الدم يبقى أثره، أي دم الحيض يبقى أثره الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى في كتاب توضيح الأحكام صرح بلوغ المرام استنبط بعض الأحكام والفوائد من هذا الحديث، أحببت أن أذكرها لكم. يقول رحمه الله تعالى في توضيح الأفكار الجزء اللي هو توضيح الأحكام الجزء الأول 22 و100 إلى 23 و100، يقول: واحد مما يستفاد ويؤخذ من هذا الحديث نجاسة دم الحيض، وأنه لا يعفى عن يسيره، فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما مما يجب تطهيره منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله كما هي سنته في إزالة النجاسة. أعود مرة أخرى من أجل الإخوة الذين يكتبون. أولا قال: نجاسة دم الحيض، مما يستفاد من هذا الحديث وأنه لا يعفى عن يسيره، فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما، أي البقعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله كما هي سنته في إزالة النجاسة. هل يشترط يغسل مرة مرتين ثلاثة كما هو مذهب الحنابلة مثلا 7 مرات؟ هذا ليس عليه دليل، إنما العبرة إذا زالت عين النجاسة، سواء زالت مرة أو مرتين أو ثلاثا، لا عبرة بالعدد، إنما العبرة بإزالة عين النجاسة. الثاني مما يؤخذ من هذا الحديث أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح بدون، وذلك للأمر بغسل الحيض قبل الإتيان بالصلاة، بغسل دم الحيض قبل الإتيان للصلاة، وهذا قول الجماهير وتعضد الأدلة، لكنهم يفرقون بين العالم العامد وبين الناس والجهل. فلو علم الإنسان بنجاسة في ثوبه ثم دخل الصلاة وهو ناسي، عرفنا يا إخوان؟ احنا معنا في شروط الصلاة يذكرون أشياء، يذكرون الطهارة من الحدثين، هذه مسألة، ويذكرون اجتناب النجاسة. الآن نحن نتكلم على اجتناب النجاسة. الآن يقول: إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح بدونه، فلا تصح بدونه، وذلك الأمر بغسل دم الحيض قبل الإتيان للصلاة. لكن قلنا هذا قول الجماهير من العلماء، والأدلة لا تعضدها، هذا أمر. أمر الثاني في تفرقة بين العالم والجاهل وبين العامل والناس، فرجل نسي النجاسة التي في ثوبه وكان عارفا بها لا يعيد الصلاة، صلى بها لا يعيد الصلاة. طيب صلى وبعد أن سلم انتبه بوجود نجاسة في ثوب أو على بدنه أو في البقعة، لا يعيد الصلاة معنا. طيب علم بالنجاسة وهو في الصلاة فيفرق بين نجاسة جامدة ألقيت عليه جامدة وجاءت على ثوب جامدة، لا ليست رطبة ولا طرية ولا مبتلة، قال بها فأبعدها معنى. طيب الثانية نجاسة رطبة يستطيع إزالته في الصلاة، كأن تكون في خفين، كأن تكون في نعلين، كأن تكون في العمام، كأن تكون مثلا في الجبة التي يلبسها وتحتها ملابس خلعها، لا يستطيع إزالة النجاسة إلا بالخروج من الصلاة، يخرج من الصلاة ويعني يطهرها ويذهب النجاسة ويزيلها ثم يستأنف الصلاة من جديد. عرفنا الأحوال هذه؟ وأنا باختصار قال الثالث وجوب حتى يابسه ليزول جرمه، عين يعني نجاسة إنها تقشر لها جرم، ثم دلكه بالماء ثم غسله بعد ذلك لتزول بقية نجاسته، فيراعى في هذا الترتيب الذي هو الأمثل في إزالة النجاسة اليابسة، لأنه لو عكس لانتشرت النجاسة فأصابت ما لم تصبه من قبل. إذن الشيخ البسام رحمه الله يقول ويشترط لكي تطهر هذه النجاسة ويصلى بهذا الثوب لابد من مراعاة هذا الترتيب. في الحقيقة يا إخواننا هذا ظاهر الحديث، لكن أيضا لابد أن يفهم في ضوء النصوص الأخرى، أنت متعبد بإزالة النجاسة، لو طهرت هذا الموضع هذا دم الحيض بأي مادة أخرى بالمواد الحادة المزيلة القوية وأزالت عين النجاسة أديت ما عليك أديت ما عليك، لكن لعل النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى هذا ولأمر الماء، لأن الماء هو المتيسر في زمنه. اليوم أنت لو أتيت بشيء من الكلور مثلا وضعته على هذه النجاسة سواء كانت دم حيض أو غير تزول عين النجاسة، أديت ما عليك لو أزلت عين النجاسة وطهرت المحيض بأي مادة مزيلة طاهرة لا بأس بها، ليست مطعومة ولا لها حرمة معنى إخوان، لا بأس بها. وهذا الذي رجعه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما سيأتي معه وجماعة من المتقدمين كذلك الأئمة المتقدمين. يقول المسألة الرابعة جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت به المرء ما دام أنه خالي من النجاسة لا بأس، وسبق معنى أنه يجوز أن يصلي الرجل في الثوب الذي جمع في أهله كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بعد حتى ما أصابه ثم اتباعه بالماء اتباعه بالماء صار ثوبا طاهرا. أما بدن المرأة الحائض يقول الشيخ رحمه الله وعرقها ونحوه فطاهرا، فإنها لم تؤمر بغسل ثوب حيضه إلا ما أصابه من بقع دم الحيض وما عداه باطن على أصل ماذا؟ الطهر، عرقها، ريقها، ملابستها معك في البيت، ملابستها في الفراش، هذا على الأصل. قوله الخامس من الفوائد ثم تصلي فيه دليل على أن النجاسة اليابسة لا تزول ويطهر محلها إلا بهذه، قال الشيخ العمليات الثلاث، وأنها إن لم تفعل ذلك فثوبها لم يطهر، وهذا رأي للشيخ واجتهاد منه، وإلا الصواب أنه لو أزيلت عين النجاسة وطهر الثوب تصلي فيه لا حرج عليه فيها. قال السادس وفي دليل على أن الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن أو البقعة شرط من شروط صحة الصلاة على التفصيل السابق، وذكرنا مذهب الجمهور في هذا، هو هذا الذي ذكره الشيخ. الشارع الحديث دليل على أن الواجب هو إزالة النجاسة فقط، وأنه لا يشترط عدد معين من الغسلات، يرد على من قال بالتسبيع، فلو زالت بغسله واحدة طهر المحيط، بغسلة واحدة طهر المحيط، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. الثامن السبع لا الثامن لا تغلطونا، من نقص عليه شيء يأخذ من الخير. الثامن استدل به بعض العلماء ومنهم الحنابلة على أنه لابد في غسل النجاسات من الماء، فلا يكفي غيره من حد أو قرص أو دلك أو شمس أو ريح، وقالوا إن الماء هو المتعين لإزالة النجاسة دون غيره، ولو كانت قوية أو قوية الإزالة والتطهير فإن الماء هو المتعين، لأنه جاء منصوصا عليه في هذا الحديث، وهو الأصل في التطهير لا يلزم تعين الماء هنا سلمكم الله من كل سوء، فلو زالت عن النجاسة بمادة أخرى مطهرة من الحواد التي تزيل عين النجاسة وتطهر الثوب لا حرج فيها، قالوا هو الأصل في التطهير لوصف بذلك الكتاب والسنة، يعني مجيء هذا في الكتاب والسنة، لكن رفع الحدث يا إخوة لا يكون إلا بالماء أو ما كان بديلا عن الماء كالتيمم وما إلى ذلك. قال أما شيخ الإسلام فيرى أن التطهير قد يكون بغير الماء، فقد قال أصل التطهير بالماء، وأما تعينه وعدم إجزائه غيره فيحتاج إلى دليل، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قبله أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا المدى، ولم يرد دليل يقضي بحصر التطهر أو التطهير بالماء، ومجرد الأمر به لا يستلزم الأمر به مطلقا، فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإزالة بغير الماء في مواضع منها الاستجمار، هذا واحد، ومنها قوله في ذيل المرأة يطهر ما بعده، هذا الثاني، وقوله في النعلين ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، وهذا قال الشيخ البسام وهذا القول هو الصواب والله أعلم. بهذا ننتهي نحن وإياكم يا أخواننا من درس كتاب سبل السلام النصب الراي، كل هذه كتب تخريجات بتخرج على كتب أخرى، بتخرج أحاديث كتب أخرى. تفضل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قبتين لم يحمي الخبث وفي لفظ لم ينجس، صححه ابن خزيمة والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جوف، أخرجه مسلم وللبخاري.
عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جوف، وللبخاري أخرجه مسلم وللبخاري لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم وفي لفظ ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة.
أحسن. اسمك ايش؟ ما اسمك؟ شريف. الله يكرمك شيخ. الوقت ساعة، سيحتاج إلى وقت كثير يا أخانا الشريف، لكن أنا نأخذ بعض الشيء من أجل الوقت مراعاتنا. بعض الإخوة الذين ما سمعوا المرة الماضية فضل
سمع
بدون صحابي يعني؟ ما في أسنة
لا ما
على التخريج. طيب ماشي فضل. مع ان التخريج مهم رافلان يا ابوي نعرف منين الحديث جاء نعرف مصادر الحديث يعني ممكن واحد مننا او من الاخوه يعطينا مثلا معنى التخريج عارفنا بمعنى التخريج لكن احنا ها تخريج ها عندك خلنا يونس
هو ذكر الاماكن الوضعيه ذات الاماكن او المواضع التي ذكر فيها الكتاب عنده
يعني معناها الدلاله على مواضع الحديث من كتب السنه المسنده معنى الدلاله على ايه تخريج هذا اسم التخريج والتحقيق غير التخريج ممكن اي واحد يخرج لا سيما الايام هذه في معنى اجهزه ومعنى كمبيوتر ومعنى مكتبات في الالات الالكترونيه هذه كثيره جدا لكن التحقيق ده باب عظيم باب ثاني وما كل رجل يتصدى للتحقيق وتعرفون قوه الرجل ومدى علمه ومعرفته لهذا العلم بتحقيقاته وابحاثه واستخراج العلم وخفايا الاحاديث في هذا المعنى. إذا أخونا سيسمع بدون ذكر التخريج. بسم الله. تفضل. من الأول. إيه. أول حديث عن من؟
حديث هريرة.
جميل.
حديث أن هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الماء قال في البحر هو طهور ماؤه الحل ما يتمكن.
جميل. طيب يعني وإحنا ماشيين عند هذا الحديث إيه؟ أنا أريد واحدا يعرف هذا الحديث. عظام الحديث ده فيه شيء فيه عقدة كده عايز الحل فيه عقدة عند الشيخ محمد أخطبع
هو الطهور
وما هو الحل ما يترك صح
هو خبر
هو على طول كده أحسن
هو الخبر
هو الطهور طيب ماشي
ماؤه بدل
بدل من ايه؟
من
الطهور لا إذا لابد نشوف واحد آخر طيب تفضل تفضل أخونا أبو ياسمين يخبرنا أن الشيخ حمدي الصبح موجود عندنا يتفضل هنا تفضل الشيخ حمدي هو بالخارج ولا هنا يصلي بعدين يصلي إن شاء الله طيب هو الطهور ماء والحلم هو الطهور ماء الجملة دي ونحن مهتكم خلاها بعدك ها يلا بسم الله
هو ضمير هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا
جميل مبتدا ايه بقى؟ اول لو عرفت ده جبت اللي بعده
الطهور
الطهور ما هو الطهور المبتدا الثاني ما هو خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني وخبره محل في محل رفع الخبر المبتدا الاول نظيرها قل هو الله احد ها قل هو الله احد هو الله احد من سيعرف هو الله احد لا عند واحد اخر عندي سيد محمد عبد الوهاب دلوقتي خلاص سلك
قل
طيب جمع اللوم الاعراب من الناس كلهم
قل هو مبتدا اول
هو احسنت
والله مبتدا ثاني
هو لا ايوه ماشي الله احد
احسنت
خبر المبتدا الثاني
الأول
والجمله من المبتدا الثاني وخبري في محل رفع خبر المبتدا الاول جميل هو الله احد لسه فيها تكميل ها هنا قل انت
الجمله في محل نصب
أيوة. لمفعول القول احسن لا خلينا عشان
وقت يرجع اخر غير مبتدا وخير غير غير كده اسامي وخبر
جميل بس اقصد في الحديث
طهور خبر وما هو فاعل
ما هو احسن على اساس ايه؟ صيغه المبالغه تعمل عمل ايه؟ عمل الكفاء. احسن. بسم الله.
ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور، الماء طيب لا ينجسه شيء.
جميل.
عن ابي امامه البهلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على
صمت المحبين
ولونه. وللبياضي رضي الله عنه، للبياضي رضي الله عنه، للبياضي رحمه الله، أن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
جميل.
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء كلتين لم يحمل خبطة في لفظ لم ينجس.
جميل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل أحد لا يغتسل أحدكم في الماء، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو جمر. هذا لفظ البخاري أم لفظ هذا لفظ مسلم أو البخاري؟ لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولأبي داود ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجناب.
جميل. وعن رجل
صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها.
خرج مصر.
خرج مصر.
إذا اشترطت أن تغتسل المخرج. جميل ماشي. ولأصحاب السنن.
ولأصحاب السنن قال: اغتسل اغتسل. لما قلنا اغتسل لما نقول اغتسل شمن؟
شمن؟
لما قلنا لما في الحديث اغتسل بعض أزواج النبي ولما قلنا اغتسلت.
فجوز.
يجوز
ذلك. وقال نسوة في المدينة. القرآن. وقال نسوة في المدينة. يجوز هذا ولا؟
اغتسل بعض.
يجوز تحديث الضمير ويجوز الذكر.
اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فجاء النبي ليغتسل منها فقالت إني كنت بنا فقال إن الماء لا يجمد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور أنا أحدكم إذا ولغ فيه كلبا يصله سبع مرات ولهن بالتراب. وفي لفظ لمسلم فليرقه. وفي لفظ آخر
وللترمذي
ولهن أو وقراهن بالتراب.
جميل. اسمك إيه؟ ما شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. من سيقرأ يا إخوة أي سيسمع بره؟ الشيخ حمدي. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. تفضل الله يسلمك. تفضل تعال. هنا هذا المكان المتسع. تفضل تعال. تفضل يا شيخ. الله المستعان. طيب من سيسمع أيضا يا إخوة؟ أنت ما سمعت المرة الماضية؟
من أول يوم ليه.
لكن حفظت المتن كله؟
حفظت مش كل الحديث حد احنا عارفين يعني. حفظت حوالي
كم؟
حد اذا وقع عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع في الباب.
جميل. يلا بسم الله ابدا من الاول.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر والطهور ومائه، هو الطهور وماؤه الحل وميتته.
ستذكر المخرجين؟ ماشي.
أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إنما غلب على ريحه وطعمه ولونه.
أخرجه
ابن ماجه وضعفه ابن حزم.
اسمه ابن ماجه ودائما نتكرر معنا. ها؟ محمد بن يزيد أبو عبد الله تزوين. نعم.
ولابن حقيقة في السنن: الموت طهور لا نجس شيء إلا
إن تغير ريحه أو طعمه
لونه بنجاسة تحدث فيه.
بنجاسة تحدث فيه. أحسنت. ما اسمك؟
حسام.
حسام؟ حسام الدين. حسام على الباطل إن شاء الله.
إن شاء الله.
ينتظر الجائزة. هذا الحسام. بارك الله. هل بقي معنا أجزاء؟ أظن بقي واحد. طيب نحتاج إلى رجل ما سمع من قبل. ما سمع من قبل؟ سمع من قبل سمع؟ طب سمع.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صراحه في البحر هو الطهور بينه الحل ويثبت اخرجه الاربعه وابن ابي شيبه واللغويه وصححه الترمذي والنووي.
من الاربعه؟ عند الشيخ محمد عامر. من الاربعه؟ بمصطلح صاحب يعني بلوغ من؟ اهل السنه. اهل السنه اربعه: ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. جميل. طيب اسمك
عمر.
عمر، ابدا يا عمر من عند حديث ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهره. حديث الهره
عن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في
الهره. ارفع الصوت.
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهره هي
انها
ليست بناجس انها من الطوافين عليك.
جميل. طيب اقرا من عند باب الاني عن حذيفة بن اليمين.
عن حذيفة بن اليمين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في عينيك الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة
في
إناء الفضة إنما يجرب في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهام خطه. أخرجه مسلم. من الأربعة هو أيما إهاب دبغ.
أيما إهاب دبغ. وعن سلمة.
وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال
قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها.
طهور. نعم.
وعن
الهريرة عن ميمونة.
عن ميمونة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم مر النبي عليه الصلاة والسلام
بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها نجسة إنها ميتة. فقال
يطهرها الماء
والخرز.
والقرض. القرض ما هو؟ عند أخينا هذا تفضل شيخ. القرض ما هو؟ القرض بارك الله فيكم نبات يدبغ به الجلود. معنا يا إخوان؟ لا يستطيع أحدكم أن يشربه لو وقع في ماء لمرارة. طيب بارك الله فيكم جميعا. الأجزاء الباطنة